بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. وعود إخوة الإيمان والإسلام لما بدأناه من قبل، فما زلنا بين يدي هذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان. ومع اللقاء 34، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا العنوان الذي انتهينا إليه في لقاءات مضت، وهي مسألة عرضها هرقل ملك الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه. ويومها كان أبو سفيان ما زال على الشرك، وأجاب إجابات صادقة عندما سأله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن صفاته، فصدق ولم يكذب. وكان من بين التساؤلات التي عرضها هرقل على أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال له: بما يأمركم؟ وما زلنا مع هذا العنوان، فبينا فيما مضى من لقاءات أن منهج الأنبياء واحد، لأن طريق الحق واحد لا يتشعب، بخلاف طرق الضلال. وعرضنا من القرآن والسنة ما يبين اتفاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع سائر الأنبياء والمرسلين في الاعتقاد، في القيم، في الأخلاق. أما الشرائع قد تختلف من رسول إلى آخر بما يلائم البيئة التي أرسل فيها، أو القوم الذين أرسل فيهم. فذكرنا في باب الاتفاق في المناهج قول الله عز وجل: اتلوا ما قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، وعدد تلك المحرمات. ورأينا في التوراة والإنجيل نفس المنهجية في التحذير من تلك المحرمات. ووقفنا مع نص من التوراة ذكر فيه أن من صفات الرب جل جلاله الغيرة، وهذا قادنا بطبيعة الحال للحديث عن صفة الغيرة التي تليق بكمال الله وجلاله، ودفعنا أيضا أن نقف مع مسألة من الأهمية بمكان جزاكم الله خير، وهي مسألة ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات. ودي مسألة من الأهمية بمكان، وكثيرا ما أردد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. الله يرضى عليك يا شيخ سعيد. من أحصاها دخل الجنة. فكثيرا ما أقول: عار على المسلم ألا يغتنم هذا الباب إلى جنة الله رب العالمين، عار على المسلم ألا يحصي أسماء ربه جل جلاله، يحصيها بحفظها، بمعرفة معانيها، بالعمل بمقتضاها كما قال العلماء. فمن هنا كان لزاما علينا أن نقف أمام هذه المسألة ونوضح ونفصل في الثمرات التي يحصلها المؤمن بإيمانه بأسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى. ربنا يرفع قدرك شيخ سعيد، الله يبارك فيك، الله يجزيك خير، الله يحفظك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك، اللهم آمين. وذكرنا الكثير من الثمرات، وكان منها تعظيم الرب جل جلاله، كان منها محبة الله جل جلاله، كان منها الرضا لقضاء الله وقدره، وكان منها اليقين، وكان منها التوكل على الله رب العالمين. ما زلنا نقف أمام هذه الثمرة، وهي ثمرة التوكل على الله تعالى. ذكرنا فيما مضى إخوة منهج الأنبياء في التوكل على الله، فذكرنا نبي الله نوح عليه السلام وكيف كان توكله على ربه وكيف كانت نجاته بسبب التوكل. كذلك ذكرنا نبي الله هود عليه السلام في هذا اللقاء مع خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نتعرف على الخليل ومقام التوكل على الله رب العالمين. إن القارئ للقرآن المتدبر لآياته وأحكامه يقرأ على مائدة سورة الممتحنة الآية رقم 4 وما بعدها، يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه الآية إخوتا آية عظيمة جليلة القدر. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه الذين عبدوا من دون الله عز وجل الكواكب، النجوم، الأصنام، دعاهم للتوحيد وذكرهم بالله رب العالمين وعانى معهم معانا فما استجابوا. فالنتيجة كان لابد من التبرؤ، من الشرك وأهله. لماذا؟ لأن ضابط الإسلام كما عرفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله ده ضابط الإسلام. فالخليل يتبرأ من عبدة الأوثان، وهذا منهاج الأنبياء والمرسلين، البراءة من الشرك، البراءة من أهل الشرك، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. النجاسة هنا نجاسة معنوية، نجاسة القلب الذي لم يوحد الرب جل جلاله، بل وقع في الشرك وجعل لله أندادا، فهذا القلب لا حياة فيه ولا نجاة له. لماذا؟ لأن القرآن الكريم بيّن لنا أن الحياة لأصحاب القلوب الذاكرة الموحدة لله رب العالمين، أما الموت لغيرهم من الغافلين الذين ابتعدوا عن توحيد الله رب العالمين. ففي الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي رواية: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. الحياة الحقة في توحيد الله تعالى، الحياة الحقة في ذكر الله تعالى، أما الغفلة موت، فالغافلون أموات وإن كانوا يتحركون بين الأحياء. الغافلون عن الله أموات وإن تحركوا بيننا. فالحياة الحق في الذكر، في التوحيد. ولذلك عندما سأل الصحابي النبي كيف النجاة، قال: اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، رطبا. انظر إلى دقة اللفظ. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الرطوبة في النبات حياة. النبات كلما كان رطبا، كلما كان ناضجا مثمرا طيبا له ثمار طيبة. نقيض الرطوبة الجفاف اليبس. النبات إذا يبس جف ومات ولا ثمرة له. كذلك هذا العضو الذي داخل الفم بين شفتين اللسان، إن أكثرت من ذكر الله رب العالمين كانت له الحياة وكانت فيه رطوبة وكانت له النجاة، وإن غفلت عن ذكر الله بهذا العضو جف ويبس ومات، عياذا بك اللهم. أمر خطير جدا. وأيضا لما نقرأ حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. وفي رواية: فرجا. الشاهد هنا أن تجعل القرآن ربيع قلبي. لماذا فترة الربيع؟ قال العلماء: لأنه في فصول العام. فصل الربيع هو فصل الخير وفصل النبات وازدهار الثمار والخضرة والجمال. فالقرآن ربيع للقلوب، حياة. فموسم الربيع موسم الحياة، للنباتات. انظر إلى الربيع وأحوال النبات، ازدهار وخضرة وجمال، ثمار وطيب ورائحة طيبة. فأنت عندما تلتزم القرآن تلاوة بمعنييها، القراءة والاتباع، لأن التلاوة تأتي بمعنى القراءة أطل يعني اقرأ، وتأتي بمعنى الاتباع، فلان يتلو فلانا يعني يمشي ورا منه يتبع الأثر. فأنت عندما تتلو القرآن أي تطبق أحكامه وتعمل بمقاصده، فمن حقق التلاوة بمعنييها للقرآن كانت فيه حياة، كان القرآن ربيعا للقلب. وبالتالي عندما تدعو بهذا الدعاء، هو ليس مجرد دعاء باللسان، أنت تسأل ربك أن يجعل القرآن ربيع قلبك، فكيف يكون القرآن ربيعا للقلب وأنت غير عامل به؟ وأنت غير عامل به، لابد أن تعمل، لابد أن تقرأ، لابد أن تتدبر. القرآن الذي اتخذ عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم مهجورا، نسأل الله السلامة. كيف يكون ربيعا للقلب وأنت قد هجرت؟ هجرت تلاوته حروفا، وهجرت تلاوته فهما، وهجرت تلاوته تدبرا وتفكرا وتذكرا، وهجرت تلاوته عملا وتطبيقا. يبقى لكي يكون القرآن ربيعا للقلب لابد من عمل، لابد من عمل بالقرآن. من هنا يا إخوة، الذكر حياة، والذكر منهج حياة، فالذاكرون أحياء والغافلون أموات. إبراهيم الآن يتبرأ من الأموات الذين غفلوا عن توحيد الله، الذين غفلوا عن العبودية لله رب العالمين، فعبدوا الحجر، عبدوا الكوكب، عبدوا النجم من دون الله رب العالمين. فكان لزاما على إبراهيم، لأن هذا ومنهج الأنبياء والمرسلين، أن يتبرأ من الشرك وأهله. التبرؤ هذا لا شك أن له عواقب، هناك خوف، هناك بطش، هناك واضح. اللي يتبرأ من الشرك وأهله لابد أن يكون له مخاوف، هناك من يبطش ويريد البطش من أهل الشرك، فتعالوا لنرى كيف تكون النجاة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، انظر اللفظ معه، المعية مش مجرد صحبة، ليس كل من لازم نبيا أو رأى نبيا أو جالس نبيا يكون معه. أبو جهل جالس النبي ورأى النبي، فهل هو معه؟ أبدا. أبو لهب عم النبي، وذلك في الآية يقول محمد رسول الله والذين معه، انتبه لفظة معه، دي معية تامة، معه على الإيمان الصادق، معه على العمل الصالح، معه على الهدى، دي معنى المعية. ولذلك كنت أقول قديما للشباب، تعجبت عندما أقرأ في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الرجل عندما أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وعرضت نفسها على النبي، وهبت نفسها للنبي، والهبة خاصة بالنبي من خصوصياته، أي تهب نفسها فتزوجها بغير مهر عليه الصلاة وأزكى التسليم وبغير ولي، دي من خصوصيات سيدنا النبي وليست لغيره. فنظر إليها النبي وسكت، أي لم يؤمر بشأنها، لا يرغب في الزواج منها، لم يؤمر بالزواج منها، فسكت النبي. رجل يجلس في مجلس رسول الله، فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال له النبي التمس ما تمهرها إياه، لأن الهبة خاصة بالنبي كما ذكرنا، إنما غير النبي لازم يدفع إيش المهر. فانصرف الرجل ثم عاد فقال لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي، فقير. طيب قال التمس ولو خاتما من حديد. انصرف ثم عاد يقول لا أجد خاتما من حديد يا رسول الله، مش لا ما عنديش خاتما. سكت النبي وجلس الرجل. دخل الوقت الآن، طيب عندما يدخل بس أشيروا عليه. فسكت الرجل وسكت النبي وطال المجلس بالرجل، فأراد أن ينصرف استحياء، يعني طلبه لم يجاب. فقال له النبي هل معك من القرآن شيء؟ السؤال ده إخوة شغلاني. قال هل معك، ما قالوش هل تعي من القرآن شيئا، هل تحفظ سورة كذا. يا مناس يا إخوة يحملون القرآن كاملا في صدورهم وليس معه من القرآن شيء، ليس معه من القرآن شيء. المعية معناها العمل الصادق، فهل أنت معك القرآن أم لا؟ هو ده السؤال، اسأل نفسك هل فعلا أنا معي سورة الفاتحة؟ هل أنا معي سورة الإخلاص؟ هل أنا معي سورة كذا ولا لا؟ كثيرون يرددون الحروف لكن هل معهم القرآن؟ هو ده السؤال، ما قالوش هل تحفظ كذا، لا لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال اقرأ علي. فلما قرأ قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فالسؤال نقول هل معك المعية؟ فالمعية صحبة تامة، اتباع تام، عمل تام، دي المعية، ان فعلا يكون معاك القرآن. فعندما يقول القرآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي أهل الإيمان الصادق الذين اتبعوا منهجه وعاملوا به، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. الله، تبرؤ تام. ومما تعبدون من دون الله، وده اسمه نعم. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله تعالى عقب النداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فإبراهيم عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان تبرأوا من أهل الشرك كما يحكي القرآن الكريم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وأود أن أنبه هنا أن البراءة تكون من الشرك وأهله، فلا يجوز أن تتبرأ من مسلم حتى وإن خالفك. ممكن تعتذر عن المسلم لمخالفته لكن لا تتبرأ منه. أحد الصحابة في يوم أحد عندما خالف بعض الأصحاب أمر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وتركوا أماكنهم فوق جبل الرماة، وكان ما كان، وصلب النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفة بعض الصحابة لأمر النبي الأمين، وكسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط النبي في الحفرة وفر الصحابة رضي الله عنهم. أحد الصحابة وقف يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي المشركون، وأعتذر لك عما فعل هؤلاء، أي المؤمنين. يبقى أعتذر عن أخي إن فعل مخالفة، وأذكره بالله وأنصح له. أهل البدع يهجروا، هذا منهج أهل السنة، خاصة من يدعي منهم العلم ويخالف المنهج، فهذا يهجر ويحذر منه. أما إذا كان من أهل السنة ولو مخالفة ننصح له ونذكره بالله ونبين الخطأ بالدليل. ما أقولش مثلا عشان هو من أهل السنة نعد الخطأ، لا، لازم نبين، لازم نوضح. واضح؟ إن ده دين، كما قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه طبعا من أهل الحق، جلس في مجلس الدرس وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم قال: أما بعد أيها الناس، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. الحق أحب إلينا، فلا بد من بيانه، لأن منهج أهل الحق عدم تقديس الرجال، ودي فتنة يقع فيها الكثيرون للأسف إلا من رحم ربي وعصى. وبعضهم للأسف من أهل المناهج الباطلة يقول لك: كن مع شيخك كالميت بين يدي الغاسل. هذا باطل. لا، كن مع شيخك كالمريض بين يدي الطبيب، مش الميت. المريض إن علم أن هناك ما يضره هل يأخذه؟ أبدا. كذلك المعلم أو العالم أو الداعية إن خالف المنهج واجبنا الشرعي أن ننصح له إن كان من أهل الحق. طيب، لا نستطيع الوصول إليه، نحذر من هذه المخالفة ونبين أنها مخالفة، ونبين الحق بدليله والصواب بدليله. ما نقولش بقى عشان شيخنا، لا، ما ينفعش. فاهم يا شيخ أحمد؟ ما ينفع، ده دين، ده الحق. ده فالحق أحق أن يتبع. إذن البراءة تكون من أهل الشرك لاعتذار عن المسلمين إن خالفوا أو أخطأوا. نسأل الله تعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، اللهم آمين. ويغفر لنا تقصيرنا ويعفو عنا وعنكم، قولوا آمين. كم بين الأذان والإقامة؟ طيب، الحمد لله. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ده فصل يا إخوة، قطع، ما ينفعش، ده دين وحق. في عندنا حق وباطل، لابد يكون في مفاصلة. ولذلك انظر إلى دقة اللفظ القرآني في قصة طالوت وجالوت. قال الله تعالى: فلما فاصلا طالوت بالجنود، قال: لازم يا إخوة لمن يسلك هذا الطريق يكون عنده قضية الفصل. ماذا تريد؟ هو ده السؤال، تريد الحق أم تريد غيره؟ تريد السنة أم تريد خلافها؟ تريد أن تكون عبدا لله أم عبدا للهوى؟ هما طريقان لا ثالث لهما، إما هداية الرحمن وإما غواية الشيطان. لازم تفصل. أنا هسلك هذا الطريق إلى الله تعالى. الله جل جلاله بيّن لنا معالم الطريق قبل أن نسلكه. لماذا؟ عشان تكون على بين. له معالم الطريق، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الحق في مكاره، في عقبات لابد أن تتخطاها وتفصل وتستقيم على أمر الله رب العالمين، وتصبر على عقبات الطريق، إن الطريق كلها عقبات تحتاج إلى أفذاذ الرجال الذين يثبتوا على الحق ويعلموا أن الحق منتصر وأن الباطل منكسر وإن انتفش وظهر في بعض الأحيان. يبقى لابد من قضية إيش يا أحمد؟ فصل. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، هذه الطريقة هو، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يبقى في ابتلاء، نعم، طريق كلها ابتلاءات، وهنيئا لمن ثبت لأن له الحياة الطيبة في الدنيا والنجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة في الدنيا ليس معناها عدم الابتلاء، بل أسعد الناس بالحياة الطيبة الأنبياء والرسل، وكانوا أشد الناس بلاء رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم جميعا، ورضي الله عن أتباعهم إلى قيام الساعة. لأن البعض بيعتقد حياة طيبة خلاص بقى، لا 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 لا، هتبتلى. حياة طيبة يعني إيه؟ يعني عند الابتلاء تجد عندك صبر جميل ورضا وتسليم، فينشرح صدرك بقضاء ربك. دي الحياة الطيبة، مش ان انا بقى واحد يقول عم الشيخ انا التزمت ولسه فقير. حاول لو كنت يعني انت عايز ايه الالتزام؟ عايز ملياردير على طول؟ الله يصلح حالك، ايه علاقة الالتزام بده؟ خلاص مفكر كده يجي يصلي، طب انا هخش اصلي ركعتين، ايه يعني ايه ركعتين تبقى ملياردير؟ لا هنزيدك فقط، ايه رايك؟ هترضى وتصبر ولا لا؟ فهو مفكر كده العمليه، يعني بس اجي وخلاص، يعني مش متزوج هتزوج، مش عارف ما عنديش علاقه بعياله، شغلانه كده. نقول لك لا يا ولدي، ما تحسبهاش كده، اسلك الطريق واعلم ان الله يكفيك وينصرك ويؤيدك. فالحياه الطيبه سعاده قلبيه نتيجة ثمار الإيمان التي تدفعك عند النعمة للشكر، وعند النقمة والمصيبة للصبر والرضا والتسليم. كان النبي من أشد الناس بلاء عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو أسعد الخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم، وخليل الحق صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فما تمزكش الأمور، لازم يكون عندك فهم للمنهج. يبقى لابد من قضية فاصل يا شيخ محمد، افصل، عايز إيه الحق أهو، وهديناه النجدين، يبقى لازم تفصل. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وبطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإن آمنوا وأقاموا الصلاة، ولا فإن تابوا، فإن تابوا الآية في التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى احنا عندنا غاية، الآن هذا كافر أنا عدو له أتبرأ منه حتى يؤمن. يؤمن أخي خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، قبل إسلامه كم حارب الإسلام وكان سببا في سلب النصر من أيدي المسلمين يوم أحد، لكن لما دخل الإسلام أصبح سيفا من سيوف الله سله على أعداء الله. بنقول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه كم حارب الدين دخل الإسلام، بنقول سيدنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه. إذن البراءة من الشرك وأهله حتى يتم الإيمان، حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني إبراهيم ومن معه من أهل الإيمان أسوة حسنة وقدوة لكم أيها المؤمنون في كل زمان ومكان، إلا المسألة دي لا تتأسوا بإبراهيم في دي، لأن استغفار إبراهيم لأبيه كان عن موعدة، وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. دي مش أسوة بقى، لأن سبب نزول الآية كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويترحمون عليهم، وكانوا يستدلون بدعاء إبراهيم عليه السلام واستغفاره لأبيه على جواز الدعاء لمن مات على الشرك بالرحمة. فنزلت الآيات، الآية في سورة التوبة 113 و114 قال تعالى: ما كان للنبي، ما تصلى عليه، والذين ما آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لذلك لكي يستقيم فهمك لابد أن تجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة، وده مفتاح من مفاتيح الفقه في الدين. ما تاخد ليش آية وتترك آيات. يعني أصحاب الفرق الضالة من أسباب ضلالهم أن بعضهم أخذ بظاهر بعض النصوص ولم يجمع النصوص في المسألة الواحدة فضل وأضل، فكفروا الناس بالكبيرة وبالذنب إلى آخر ما تعلمون من مناهج الباطل ومناهج الضلال. يبقى لابد من جمع النصوص. وقال هنا: إلا قول إبراهيم، يعني هم أسوة حسنة إلا في دي، لا تتأسوا بدي لأن دي كانت عن موعدة، يعني اداله فترة كده لعله يؤمن لعله وكذا، فلما تبين أنه مصر على الكفر خلاص بوحي من السماء أنه يموت على الكفر خلاص تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، لأن الأصل التبرؤ من الشرك وأهله. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه كان عن موعدة كما ذكر. فلما اتضح كفره وبان شركه وأنه يختم له بذلك تبرأ منه عليه السلام. فبعد البراءة يلجأ إبراهيم عليه السلام وقومه من أهل الإيمان إلى الله بالتضرع، لأن البراءة لها تبعات، هتجد معادات، اسمع ده كويس، تعادى وربما تتهم وربما يضع في طريقك العقبات وربما تؤذى وربما وربما عدد. فالمخرج فين؟ أن تلجأ لمن بيده الأمر وأن تحسن التوكل عليه سبحانه جل جلاله. فتوجه الخليل ومن معه من أهل الإيمان إلى الرب جل جلاله بالدعاء متضرعين، قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك، وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة. وذلك كثيرا ما أقول يا إخوة، أنت أيها الموحد مطالب بعشرة أسئلة، ثلاثة في الدنيا، ثلاثة في القبر، أربعة في الآخرة. ولله الحمد والمنة الأسئلة على مائدة القرآن بإجابتها وعلى مائدة السنة بإجابتها، ما عليك إلا أن تحفظ وتعمل. أما في الدنيا مطالب أن تعرف من خلقك الأول، السؤال الثاني لماذا خلقك، السؤال الثالث ما المصير، ثلاثة. في القبر مطالب بثلاثة: من ربك، من نبيك، ما دينك. في القيامة مطالب بأربعة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. 10 أسئلة والإجابات موجودة في القرآن وفي السنة. فكن نعمة التلميذ ونعمة الطالب قبل الفوت وقبل الموت، اعمل بهن تنجو في الدنيا والآخرة وإليك المصير. المرجع لله تعالى يا إخوة، الدنيا إلى زوال، فلا تغتر بشهواتها ولا بمادياتها، هي أيام وأنفاس وأجال. هل ترانا نعيش عمرا كالذي قضيناه في الماضي؟ أعمار هذه الأمة بين 60 و70، أقصر الأمة أعمارا، فإياكم أن تؤملوا فيها، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيذت له الدنيا بحذافيرها، أو كما أخبر النبي. نعمة المعافاة نعمة عظيمة، صحة نعمة، الأمن من أجل النعم، فلا يستطيع إنسان الإيمان إلا بالأمن، ولا يستطيع أن يعبد إلا في ظل الأمن، ولا يستطيع أن يهنأ إلا في ظل الأمن. ولذا امتن الله على قريش بنعمة الأمن، ومن مقتضيات نعمة الأمن أن تحقق العبودية. لذا قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن، نعمة الأمن عظيمة، عندك قوت اليوم، مشغول بغد لما. رحم الله الشيخ علي طنطاوي، كان قاضيا في بلاد الشام، يقول: ذات ليلة أصابني هم وغم بسبب الغد. قاعد كده زي حالتنا، فكر بكرة، اللي عنده أولاد العيال كبروا بيفكر بكرة هيعمل إيه، صح؟ اللي ما عندوش عمل بيفكر بكرة في إيه، واللي عنده عمل خايف من بكرة يحصل إيه، مشكلة كبيرة قوي. يقول: أصابني هم وغم، ثم رجعت إلى نفسي سريعا وقلت لنفسي: ألا تذكر عندما ولدت من رحم الأم، من الذي كان يرعاك داخل الرحم بلا أسباب؟ وخرجت إلى الحياة قطعة لحم صغيرة قد توطأ بالقدم فتموت، لا تملك أن تدافع عن نفسك من هوام الأرض ودواب بها، فمن الذي رعاك؟ ومن الذي حفظك وقواك حتى صرت كما صرت اليوم؟ فزال همي وغمي وانشغلت بواجب وقتي. بكرة ما تقولش بكرة في إيه، ادعو ربك بالسلامة وانشغل بواجب الوقت. فالذي أطعمك اليوم يطعمك غدا. الأعرابي سألوه غلت الأسعار، في غلا، تعالى كده يقول لك: بس الملش زاد 5 سنت، يو ما يغلى 10 سنت، يغلى 2 يورو. شوف الأعرابي البسيط، ما درس في جامعات الغرب ولا عنده دكتوراه ولا أكسفورد ولا اللي انتوا عارفينه ده، أعرابي جاي من البداية، السعر بيغلى. قال: والله لا يشغلني ذلك حتى وإن صارت حبة القمح بدينار، فما علي إلا أن أعبد ربي وقد وعدني بالرزق. خلصت القضية، خلصت القضية. من الرزاق؟ الله. انت مشغول ليه؟ ده الشيخ سعيد الله يبارك له الدرس الماضي عندنا في سلسبخ قال جملة جميلة أول وقت بيترجم لي، بيقول لهم: يا إخوة، من القائم على أرزاق ألمانيا؟ مين اللي بيرزق ألمانيا؟ من؟ ما تجاوبوا. الله. قال لهم: مين اللي بيرزق فرنسا؟ الله. طب انت مشغول، مشغول بالمخلوقين ليه؟ ما تقول يا الله، عمالين تتذلل لده وده، ايه ده؟ ما تخليك رجلا. الايمان عزه، خذ بالاسباب ولا تقصر، واصدق في اعتماد قلبك على ربك فإن الأمر بيده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كفيه. يا إخوة ده ذكر بسيط قوي، معلش أطلنا عليكم، كمان ناخد دقيقة كده، الله يرضى عليكم، دقيقة لله، دقيقة بمفهومي أنا، ما هي دي عندنا شوية مبحبحة شوية. كنت أقول للإخوة في مصر، سبحان الله، كنوز في السنة غائبة عن كثير من المسلمين، منها إذا خرجت من بيتك، كلنا يوميا بنخرج من بيوتنا وقل أن نذكر ربنا. النبي علمنا يقول بمجرد أن تخرج من منزلك فتقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له اذهب فقد كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان يومه ذلك، أو كما قال النبي. يا الله، عرفت ليه بقى احنا تعبانين؟ عرفت ليش خامد؟ عرفت ليه بنتعب؟ ملك يدعو لك اذهب فقد كفيت، أي أن الله كافيك يحفظك من كل شر، وقيت من كل ضر، هديت لكل خير، ويتنحى عنك الشيطان هذا اليوم بذكر. بس ذكر قاله القلب عقدا وتلفظ به اللسان وعملت به الجوارح. أنا فعلا عندي توكل على ربي عز وجل. لماذا تخشى المخلوقين يا مسكين والدنيا كلها بمن فيها؟ يدبر أمرها من خلقها. مشغول ليه بقى بالمخلوقين؟ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كما في الصحيح: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، أي الله كافينا، ونعم الوكيل، أمدح من هو قيم على أمور كلها، فهو الذي قام على أمور خلقه جل جلاله. يبقى تحزن ليه يا ولدي أحمد؟ يا ولدي، تبرأ إبراهيم وقومه من المؤمنين، من المشركين في عقبات، نعم، فلما توجه بالتوكل الصادق إلى ربه، النتيجة لما أراد قومه أن يفتكوا به وأعدوا له نارا محرقة وقيدوه وجردوه وألقوه في النار، كانت الآية الباهرة والمعجزة الظاهرة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أخي والله، ثم والله، أهل الإصلاح من أهل الحق ينجيهم الرب جل جلاله ويحفظهم الرب جل جلاله، بخلاف أهل الصالح. الصالح قد يهلك مع من يهلك ويبعث على نيته، إنما النجاة حقا لأهل الإصلاح، من قاموا بواجب الأمر والنهي وذكروا وأحسن التوكل على ربهم، الله ينجيهم كما أخبر الله في كتابه وأخبر النبي في سنته. بهذا القدر نكتفي لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع منهج الأنبياء في صدق التوكل على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.